بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب بدء الوحي. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. أما تبويب البخاري بهذا الباب وهو باب بدء الوحي، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يريد أن يستعرض أو يعرض السنة من أول بدئها. ومن المعلوم أن أول بدء هذا الأمر هو الوحي، أول ما بدأ به الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إراده لهذا الحديث فهذا مما أشكل على الشراح: ما وجه إراد البخاري لهذا الحديث في أول الصحيح؟ ومنهم من قال إن البخاري قصد بهذا إظهار يعني حسن نيته، وأنه إنما أراد تصنيف هذا الكتاب يعني نشر السنة وهداية الخلق. وذكروا أقوالا، والذي يظهر والله أعلم أن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب هو الإشارة إلى ما جاء في أثر عبد الله مسعود، هو أثر صحيح، قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خيرها، خير قلوب العباد. فلعل البخاري أراد هذا المعنى، البخاري أراد هذا المعنى إشارة إلى نيته صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب اختيار الله له، وسبب اختيار الله له لتبليغ هذا الوحي. وهذا الحديث يعني عده الأئمة الكبار ثلث الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه يدخل في عامة أبواب العلم، ولأن العمل لا يمكن أن يكون عملا مقبولا وعملا صالحا إذا خلا من النية. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن إذا قلنا إن العمل لا يقبل فإن في هذا إشارة إلى أن العمل إذا لم يكن بعلم فإنه لا ينفع صاحبه. وجه ذلك أنه لا يتصور نية بغير علم، لا يتصور نية بغير علم، أن ينوي الإنسان وهو غير عالم بما سيعمله. لهذا جاء في بعض الطرق البخاري الصحيح قال نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يمكن أن يكسب من هذه الأعمال إلا ما نواه، أي ما أراد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يشمل يعني الأعمال، يشمل نية الثواب وهذا في الآخرة، ويشمل أيضا صلاح وقبول العمل في الظاهر في الدنيا. يقول هذا عمل صحيح وهذا عمل فاسد وغير صحيح وغير مقبول. في 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 الحكم الفقهي قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم أشار إلى عمل عظيم يدخل في هذا العموم وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإنما أشار إلى الهجرة لأنها من أعظم الأعمال، وقد قيل إن النبي تحدث في هذا الحديث أول ما وصل إلى المدينة مهاجرا صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إلى هذا المعنى وأراد تذكير الناس بهذا الأمر، أي بتصحيح النية حتى لا يقال للعبد ليس لك شيء. والهجرة كما لا يخفى، الهجرة قد يعني يراد بها معاني، الهجرة بمعنى الترك، الهجرة هي الترك، هجر فلان كذا إذا تركه، والمقصود منها هنا هي الانتقال من بلد إلى بلد. ولهذا سببان، إما أن يكون السبب الأول هو انتقال يعني خوفا من القتل أو التعذيب كما حصل للمسلمين الهجرة الأولى والثانية للحبشة، والثانية هي وهي المرادة هنا هي الانتقال، والأولى مرادة لا ريب، ولكن الثانية هي المقصودة في عامة الأحاديث، هي الانتقال من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام. والمهاجر بالمعنى الأعم والأوسع هو من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. نعم.
وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
يعني أراد البخاري بهذا أن يبين يعني كيف يأتي الوحي، لما بوب بهذا الباب باب الوحي أراد أن يبين كيف يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن الوحي كان يعني يأتي الأنبياء والرسل، وكما قال تبارك وتعالى لما في قال سبحانه وتعالى: فتمثل لها بشرا سويا. فهذا كان موجود، أن تتحول صورة الملك إلى صورة إنسان، وأحيانا قد لا يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه يشعر به ويحس به وهو يخاطبه ويكلمه. قال: وهذا أشده علي عليه الصلاة والسلام. في هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقالت عائشة: إنه في شدة البرد يتفصد جبينه من العرق صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى يعني شدته عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر طبعا لا يدرك، لأنه أمر يتعلق بالأرواح فلا يدركه ولا يمكن أن يدرك بالعقول، لكن هذه آثاره، هذه آثاره. ليس مقصود، ليس المقصود بكلام عائشة أن الوحي ما يأتي إلا بهاتين الصورتين، لا، هو يأتي لكنه أشار إلى الأكثر ربما والأغلب منه. وإلا كما سيأتي، أول ما بدأ به الوحي النبي عليه الصلاة والسلام الوحي هو الرؤية الصالحة، وربما رأى جبريل على صورته، وهذا وإن كان نادرا لكنه حصل كما سيأتي فيه. نعم.
وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمل. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
وهذا فيه يعني بيان أيضا كيف بدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان كيف أن الله عز وجل يعني حبب إلى النبي قبل أن يوحى إليه التحنث، التعبد، وهو الخلوة، العزلة، والبعد عن الناس قبل الوحي، قبل أن يوحى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا من التوطئة، من التوطئة لما سيلقى عليه، وكأنه يحتاج إلى هذا الأمر قبل الوحي أن يخلو، ورب يعني التحنث الله أعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام، ربما كان نوع من أنواع التفكر والتدبر، فإن هذا من أعظم أنواع العبادات، التفكر والتدبر. ثم لما أراد الله عز وجل أن يوحي إليه جاءه جبريل عليه السلام كما سمعنا في هذا. وأما قوله ما أنا بقارئ، فهذا يحتمل أمرين: أنه يقول أنا لا أحسن القراءة، يقول اقرأ، ويقول أنا لا أحسن القراءة عليه الصلاة والسلام. ما هو ما ليس المراد والله أعلم أنه يعني يمتنع من القراءة، لكنه يقول لا أحسن القراءة ولا أدري ماذا أقرأ. ثم علمه، فلما علمه قرأ عليه الصلاة والسلام. وأما خوفه فهو خوف ليس خوفا مذموما، مثل حصل ما حصل لإبراهيم فأوجس منهم خيفة وهم ملائكة، مثل ما حصل لموسى، فهذا الخوف لا يضر بالإيمان ولا بالتوحيد، لأنه أمر غير معتاد عليه الإنسان، ولذلك يحصل له الخوف. وربما أيضا خشي أن يكون هذا شيء من الجن أو شيء من وأما كون ورقة قال على النصرانية، فالذين بقوا على التوحيد من النصارى قلة، خصوصا قرب عهد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليل جدا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح مسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على ملة إبراهيم، الذين بقوا على ملة إبراهيم هؤلاء قلة، لأن الغالب كانوا قد حرفوا الإنجيل وغلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابنا لله سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا. وكان عنده علم، وكان هذا من الأمور التي يعني يحصل بها السلوة للنبي صلى الله عليه وسلم والاطمئنان. ولهذا أخذته خديجة رضي الله عنها وأرضاها إليه ليخبره، لأنها تعلم أنه من أهل العلم. فعلم مباشرة لما أخبره بأن ما جاءه هو ما كان يأتي الأنبياء، وإنما ذكر موسى لأن موسى ما يخفى يعني كانت يعني دعوته أعظم ومعجزاته أعظم، والكتاب الذي أنزل عليه أعظم من مما أنزل على عيسى عليه السلام. نعم.
قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فوعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
يعني هذا أيضا يشير إليه قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني نظيرها قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمقصود أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، وكان من أسباب حفظه أن يسر حفظه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين له أنه إذا قرئ عليه لا يقرأ، أن النبي كان يقرأ إذا قرئ عليه حتى يتمكن من حفظه. فالله عز وجل قال: نحن نجعلك تحفظه من غير كلفة، غير أن تتكلف ذلك، إن علينا جمعه القرآن، أي جمعه في صدرك وأن تتلوه بلسانك القرآن. ثم إن علينا بيانه، أي تفسيره ومعناه، وذلك من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة نوع من أنواع الوحي، السنة نوع من أنواع الوحي. نعم.
وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا فيه إشارة إلى حديث كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل يدارسه القرآن، يعني إشارة إلى أن أول نزول القرآن كان في رمضان. وقد جاء أنه في ليلة القدر بدأ نزوله، وتخصيص رمضان بمدارسة القرآن، يعني هذا في إشارة أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان يعني يتميز عن غيره من الشهور بأن فيه الصيام وفيه القيام، الصيام وفيه القيام. فلذلك كان جبريل يأتي النبي ويدارسه القرآن، يعني يعرض عليه القرآن عرضة واحدة، إلا في العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أو بعده عرض عليه القرآن مرتين. في هذا إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن القرآن ينبغي أن يتلى يعني بتأني وتروي ومن غير تعجل. لو كانوا يقرأ لو كان جبريل يقرأ مع النبي بتعجل إنسان ثاني يمكن ختموه 30 مرة في رمضان، ولكنه كان يقول يعرض عليه القرآن مرة واحدة، في إشارة إلى أن المقصود من القرآن هو تدبره، تأمله، تعقله وفهمه. هذا المقصود من القرآن، ما هو مجرد التلاوة، وإن كان هذا فيه خير خصوصا لمن لا قدرة له على تدبر. أو وكون النبي يكون أجود الناس ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن، يعني في هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا عظم يعني أمر الله في قلبه واستغنى به عن غيره يعني هانت عنده الدنيا جدا، فإن لا يعني لا يكون لها عنده قيمة. والنبي هذه حاله دائما عليه الصلاة والسلام، ولكنه يكون أعظم وأكثر حينما يدارسه جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة إلى فضل الجود والكرم. نعم.
وحدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرق أسقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، وسألوه عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم طلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بركة.